بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة. في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أي يذكر أربعا أو سمعت منه أربعا، أي أربع كلمات. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد، سفيان بن عيينة وسعيد بن المسيب، قاله الحافظ. الزهري روى عن سفيان، روى عن سفيان روى بن عيينة الذي روى عن الزهري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. ولا ينفي ذلك الرحلة في طلب العلم ولا للتجارة المباحة ولا لغير ذلك من الأمور المباحات، إنما النفي هنا لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا للثلاثة، بقصد العبادة فيها وزيارتها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح، هكذا زيد بن رباح، ما هو مكثر هذا إن لم يكن رياح، لأنه مر بنا بهذا. وعبيد الله ابن أبي عبد الله الأغر، عن أبي عبد الله الأغر ما اسم أبي عبد الله الأغر؟ عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. اشتمل هذا الباب زيد بن رباح عن سلمان الأغر، روى عنه عبيد الله بن سلمان الأغر، جميعا مقرونين بمالك بن أنس في فضل الصلاة المكتوبة في مكة والمدينة. هذا هو ما ذكر هذا الموضع. وهو ثقة. زيد ثقة ليس له في الصحيح إلا هذا الموضع. اشتمل هذا الباب على حديث أبي سعيد، لأن الحديث قوله 4 كلمات، وكان غزا القائل ذلك هو غزا، والمقول عنه أبو سعيد. والقصد من هذا، وذكر بعده حديث أبي هريرة شد الرحال، فظن الداودي الشارح أن البخاري ساق الإسنادين لهذا المتن، وفيه نظر، لأن حديث أبي سعيد مشتمل على 4 أشياء كما ذكر المصنف، وحديث أبي هريرة مقتصر على شد الرحال فقط، ولكن لا يمنع الجمع بينهم سياقا واحد، بناء على قاعدة البخاري في جهة اختصار الحديث، قال مشهد لما كان أحد الأربع هو قول لا تشد الرحال، ذكر صدره صدر الحديث إلى الموضع الذي يتلاقى فيه افتتاح أبي هريرة لحديث أبي سعيد، فاقتطف الحديث وكأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ على أنه ما أخلاه عن الإيضاح عن قرب، فإنه ساقه بتمامه خامس ترجمة. هذا هو حديث أيضا حديث أبي سعيد، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. إيش المقصود الآن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلى آخره، فاختصره وأتى به فيما يليه. حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد لزيارتها وللعبادة فيها، وما عدا ذلك من المساجد لا تشد لها الرحال، والأضرحة قبور والتوابيت وغير ذلك من باب أولى لا يجوز شد الرحال إليها. فهذا فعل مبتدأ وهو ذريعة الشرك، ولما كان ذريعة للشرك سد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الذريعة. وما تراه يفعله بعض الصوفية والروافض من شد الرحال من بلد إلى آخر، فقبر هود وابن العجيل وابن علوان وأمثال هذه القبور غيرها، كل هذا من وسائل الشرك ومن المحرمات العظائم. وصار مما يختبر به الصوفية ولا سيما في الآونة المذكورة، آونة الحالية الآن في دولة الإمارات أوقاف منها، من المسائل اختبار الناس بهذه المسألة، هل يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أجبت على الصواب لأنه لا يجوز، أنت عندهم راسب ما تستحق أن توظف في إمامة ولا خطابة، ولو كنت لك قدرة أعظم منهم جميعا. نعم، فإن قلت نعم يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه النقطة ناجح فيها، ما حال والدي النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمان أم كافران؟ هذه من الأسئلة، أجبت بأنهما بالصواب أنهما كافران تراسد، وإن أجبت أنهما ماتا على الكفر وذكرت الأدلة هذا، أنت يعني ماذا الرسوب هنا وفي الخطأ عندهم هو الصواب. الشاهد أنها دولة مكنت للصوفية، مكنت للصوفية في جميع مرافق الأوقاف، بل الأوقاف بأيديها. وهذه مسألة حافظ قرأنا بالأمس كلامه أنها حصل فيها كلام طويل بين أهل السنة وبين الأشاعرة والصوفية، ومن أجل ذلك نال الحافظ ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة لما لا يحق له ذلك انتصارا للسبكي. قال رحمه الله: واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحيانا وأمواتا وإلى المواضع الفاضلة لك التبرك بها والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث. وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض الطائف، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه للطور، وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. واستدل بهذا الحديث وغيره من الشافعيين أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما يشد الرحال لهذا المساجد بخلاف غيرها، فإنه جائز وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ لا ينبغي للمطي أن تعمل، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. ما هو صحيح هذا القول؟ إلى أن قال الكرماني: وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة، وصنف فيها رسائل من الطرفين. قلت يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ومن تصر به الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي وغيره لابن تيمية، وهو مشهور في بلادنا. الحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحال. أوذي يا شيخ الإسلام لأجل هذه المسألة أذى كثيرة. إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله وكرنا صورة ذلك، وفي شرح ذلك من الطرفين يطول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية، بل من أبشع المسائل المنقولة عنكم. ومن جملة ما استدل به تدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لأصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذات الجلال، وإن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع. مشروعيتها إذا زار وسائر قبور المسلمين، أما شد الرحال فلا، والله الهادي إلى الصواب. هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ، وليس من ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة مواردها ومصادرها. الحديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، واستلمها الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي، وكأن السبب المثير لتأليف كتاب الصارم المنكي هي هذه المسألة التي شنوا بها على شيخه شيخ الإسلام، فألف فيها كتابا حافلا هائلا سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي في هذا المسألة بالذات. انتصر فيها لشيخ الإسلام وللحق وللأدلة، وفند فيها كلام السبكي وغير السبكي من أهل الشبهات المتكلمين. ولم يذكره الحافظ ابن حجر، قال انتصر فيها ابن عبد الهادي وغيره لابن تيمية. انتصر ما قال في كتاب الصارم المنكي، والكتاب مشهور، وأجاب عن تلك الأحاديث عن جميعها بجواب مقنع، والمشار إليه هنا هو المقصود أنها كلها ضعاف وموضوعات لا يثبت منها شيء. قال والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحال من أجلها مجردا عن قصد المسجد، فتنبه وافهم. عليك العلامة ابن باز رحمه الله رد هذه المسألة بما لا مزيد عليه في الكتاب المذكور حتى لا نطيل عليك بين الجدال بين الأشاعرة أهل السنة. والسبك أشعري قح، سلمان الأغر أبو عبد الله المدني مولى جهينة في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام 17465 قبلها. وكان الخليل عليه السلام في المغارة التي دفن فيها وهي مسدودة لا أحد يدخل إليها، ولا تشد الصحابة الرحال إلا لا إليه ولا إلى غيره من المقابر، لأن في الصحيحين وذكر الحديث كان يأتي من يأتي من المسجد الأقصى يصلون فيه ثم يرجعون، لا يأتون مغارة الخليل ولا غيره. كانت مغارة الخليل مسدودة حتى استولى النصارى على الشام في أواخر المئة الرابعة ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسة، ثم لما فتح المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجدا، وأهل العلم ينكرون ذلك حتى القول بأن قبره هناك انغر. والذي يرويه بعضهم في حديث إسراء أنه قيل النبي صلى الله عليه وسلم هذه طيبة انزل فيها فنزل فصلى، هذا مكان أبيك انزل فصلي، فكذا كذب الموضوع. لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة إلا في المسجد الأقصى خاصة، كما ثبت ذلك صحيح، ولا نزل إلا فيه. ولهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا يحصي عددهم إلا الله، من لا يحصي عددهم إلا الله، وقدمها عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس، وبعد فتح الشام لما صالح النصارى على الجزية وشرط عليهم الشروط المعروفة، وقدمها مرة وقدمها مرة ثالثة حتى وصل إلى سرغ ومعه أكابر السابقين الأولين من هاجر الأنصار، فلم يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل ولا غيرها من آثار الأنبياء التي في الشام، لا بيت المقدس ولا بدمشق ولا غير ذلك مثل هذه الآثار. شيخ الإسلام يسوق في هذا الموضع الرد على الذين يقولون بشد الرحال إلى هذه الأماكن، يقول هذه طريقتهم، ما كانوا يشدون الرحال ولا يتعمدون شد الرحال إليها، ولكن إذا أتى أحدهم إلى قبر من القبور من قبور المسلمين بما في ذلك قبور الأنبياء وهي أشرف القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يزورها. المبحث في 17 464 وبعدها من مجموع الفتاوى. إلى هنا وفقكم الله.